بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في ضابط الشبهة غير المحصورة والواجه في عدم منجزيات العلم الإجمالي فيها بالنظر إلى مسلك المحقق النائيني قدس سره، الذي يرى أن السر هو عدم القدرة على المخالفة القطعية الناشئ عن كثرة الأطراف. وقد أيده في ذلك سيد المنتقى قدس سره، وذكر ما هو مقتضى التحقيق بنظره في دعم كلام المحقق النائيني ودفع ما أورد عليه من قبل سيدنا قدس سره. ومحصل التحقيق الذي أفاده عدة أمور. الأمر الأول، إن التكليف منوط بالقدرة على متعلقه، فلا فعلية له إلا بفعلية القدرة على متعلقه. فإذا افترضنا أن القدرة على طرفين منوطة بعدم ارتكاب سائر الأطراف كما في الشبهة غير المحصورة، حيث إن المكلف إنما يقدر على مساورة طرف أليف إذا لم يرتكب بقية الأطراف، وإلا فإذا ارتكب بقية الأطراف كان عاجزا عن مساورة أليف. فالقدرة على أليف منوطة بعدم ارتكاب سائر الأطراف، وبالتالي فالقدرة إنما تكون فعليتان بالنسبة لأليف عند عدم ارتكاب سائر الأطراف. وبناء على ذلك، فإن التكليف بترك أليف في الشبهة التحريمية أو التكليف بالإتيان بأليف في الشبهة الوجوبية إنما يكون فعليان عند عدم ارتكاب سائر الأطراف. مثلا في الشبهة التحريمية بالنسبة إلى قول المولى اجتنب النجيس، أو قول المولى اجتنب محتمل النجاسة، فإن هذا الخطاب لا يمكن أن يكون فعليا بالنسبة لطرف باء إلا عند عدم ارتكاب سائر الأطراف، حيث إنه في هذا الفرض يصبح قادرا على مساورة طرف أليف، ولأنه قادر على مساورته يكون قوله اجتنب النجس فعليا في حقه، أو اجتنب محتمل النجاسة فعليا في حقه. فلا محالة، بما أن القدرة على كل طرف من أطراف الشبهة غير المحصورة إنما يتصور في فرض عدم ارتكاب الجميع، فلا فعلية للتكليف الواقعي، فضلا عن منجزية العلم الإجمالي، فلا فعلية للتكليف الواقعي بلحاظ أي طرف إلا حين عدم ارتكاب سائر الأطراف. هذا هو الأمر الأول الذي أفاده سيد المنتقى قدس سره. الأمر الثاني، قال بأنه يعتبر في منجزية العلم الإجمالي أن يكون التكليف المعلوم بالإجمال فعليا على كل تقدير، فلو كان التكليف المعلوم بالإجمال فعليا على تقدير دون تقدير لم يكن العلم الإجمالي به منجزان. فإذا علم مثلا إما بوجوب الجمعة أو الظهر يوم الجمعة كان العلم الإجمالي منجزا، لأن المعلوم بالإجمال فعلي على كل تقدير، فسواء كان التكليف الواقعي هو الجمعة أو كان التكليف الواقعي هو الظهر يوم الجمعة فإنه فعلي على كل تقدير. أما لو فرضنا أنه علم إجمالا بأنه مخاطب إما بأداء الزكاة أو بالطيران في الهواء، فإن العلم الإجمالي هنا ليس منجزا، لأن المعلوم بالإجمال ليس تكليفا فعليا على كل تقدير. فعلى تقدير أن التكليف هو الأمر بالطيران في الهواء فليس التكليف فعليا، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا والأمر في المقام كذلك. فإن المعلوم بالإجمال في المقام أي في الشبهة غير المحصورة هو اجتنب النجس، واجتنب النجس ليس فعليا على كل تقدير، لأنه إن كان النجس هو طرف أليف الذي يريد مساورته فالتكليف بتركه إنما يكون فعليا حين عدم ارتكاب سائر الأطراف، لأنه فعلي على كل تقدير. كما أن فعلية اجتنب النجس في سائر الأطراف إنما يكون فعليا عند عدم ارتكاب أليف لا مطلقا، فلأجل ذلك لا يكون العلم الإجمالي به منجزان. والسر في ذلك أن المفروض أن فعلية التكليف في طرف أليف لا يمكن أن تتحقق إلا مع ترك سائر الأطراف، إلا عند عدم ارتكاب سائر الأطراف، وحينئذ نقول فالعلم بتكليف فعلي لطرف أليف متوقف على ترك سائر الأطراف، فإذا كان العلم بالتكليف الفعلي فيه متوقف على ترك غيره، فكيف يكون هذا العلم منجزا للتكليف في غيره في عرض التكليف به؟ بل يكون من قبيل توقف الموضوع على حكمه وهو محال. فإن العلم بتكليف فعلي في طرف ألف نفس العلم متوقف على ترك غيره، فإذا كان متوقفا على ترك غيره فكيف يكون نفس هذا العلم منجزا لترك غيره وهو متوقف عليه؟ إذ مفروض كلامنا وجود علم إجمالي منجز، والعلم الإجمالي المنجز في الشبهة غير المحصورة يعني مقتضى منجزيته هو مطلوبية ترك ألف في عرض مطلوبية ترك سائر الأطراف. والمفروض أن العلم أصلا لا يتولد، والمفروض أن العلم بتكليف فعلي لا يتولد ولا يتكون بالنسبة لطرف ألف إلا عند ترك سائر الأطراف. فإذا كان العلم الإجمالي متوقف تولده وتكونه على ترك سائر الأطراف فكيف يكون منجزا لهذا الترك وهو متوقف عليه؟ إذن فبالنتيجة لا يعقل أصلا لا يعقل أن يكون العلم الإجمالي منجزا في الشبهة غير المحصورة، والسر في عدم معقولية منجزيته أن الشرط في المنجزية تعلقه بتكليف فعلي على كل تقدير، والتكليف الفعلي المعلوم في المقام ليس فعليا على كل تقدير بل يستحيل ذلك. فينبغي بنظر سيد المنتقى فينبغي أن يقال في توضيح وتشييد مدعى المحقق النائيني قدس سره أن يقال إن عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة لانتفاء المنجزية بانتفاء موضوعها أصلا، لأن التكليف ليس فعليا على كل تقديرين. وبناء على هذا الكلام أي بناء على هذه النكتة فحينئذ لا يكون العلم الإجمالي منجزا على مسلك العلية فضلا عن مسلك الاقتضاء، لأن المنجزية منتفية بانتفاء موضوعها. هذا هو الأمر الثاني الذي أفاده. الأمر الثالث يتعلق بدفع إشكال سيدنا قدس سره على كلام شيخه المحقق النائيني قدس سره، فأفاد سيد المنتقى بأنه قد يشكل، إشارة إلى كلام السيد الخوئي، بأنه لا كلام ولا إشكال في منجزية العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة مع عدم القدرة على سائر الأطراف، فلو علم إجمالا بحرمة الجلوس في هذه الدقيقة في إحدى الغرفتين فإن العلم الإجمالي منجز، مع أن المكلف غير قادر على المخالفة القطعية بأن يجلس في الغرفتين في آن واحد. فالقدرة على الجلوس في كل من الغرفتين متوقفة على ترك الجلوس في الغرفة الأخرى. فإذا كانت مساورة هذا الطرف متوقفة على ترك الطرف الآخر كان العلم بالتكليف الفعلي في هذا الطرف متوقفا على ترك الآخر، وإذا كان العلم بالتكليف الفعلي في طرف ألف متوقفا على ترك باء فكيف يكون منجزا لترك باء وهو متوقف عليه؟ فالإشكال الذي ذكرتموه في الشبهة غير المحصورة يأتي في المحصورة، فكيف قلتم بعدم المنجزية في الشبهة غير المحصورة بينما التزمتم بالمنجزية في الشبهة المحصورة؟ يجيب عن ذلك، يقول هناك فرق دقيق بين المطلبين، وهو أن القدرة المعتبرة في التكليف القدرة المتصلة بآن الامتثال لا القدرة في آن الامتثال، فرق بين المطلبين. القدرة التي هي دخيلة في التكليف القدرة المتصلة بآن الامتثال لا القدرة في آن الامتثال. بيان ذلك أنه إذا افترضنا أن المكلف دخل عليه الوقت وبدخول الوقت آن ما أصبح قادرا على أن يصلي بطهارة مائية، لكنه أتلف الطهارة المائية، فإن هذا يعد شنو؟ تعجيزا عن امتثال التكليف وليس عجزا. وبعبارة أخرى هذا رفع للقدرة وليس دفعا، فهو رفع للتكليف بعد فعليته بفعلية القدرة وليس دفعا له بدفع موضوعه. مما يبين لنا أن القدرة الدخيلة في ظرف أن القدرة الدخيلة في فعلية التكليف ليست القدرة في آن الامتثال، فهذا ليس قادرا في آن الامتثال، بل القدرة الدخيلة في التكليف القدرة المتصلة بآن الامتثال، فإنه في الآن الذي قبل آن دخول الوقت في الآن المتصل بآن دخول الوقت كان قادرا على الصلاة بالطهارة المائية، حيث إنه في الآن المتصل بآن دخول الوقت قادر على الصلاة بالطهارة المائية لا محالة يكون التكليف بالصلاة بالطهارة المائية شنو؟ فعليا في حقه لتوفر شرطه، وإن لم يكن قادرا في آن الامتثال. فلأجل ذلك لا بد أن نفرق بين القدرة، بين العجز الناشئ عن التضاد، وبين العجز الناشئ عن كثرة الأطراف. ففي العجز الناشئ عن التضاد، حيث إن المكلف لا يمكنه فعل الضدين معا، فلا يمكنه أن يقوم ويقعد في آن واحد، أو لا يمكنه أن يجلس في غرفتين في آن واحد، فنتيجة لهذا التضاد يكون عاجزا عن أحد الضدين عند فعل الآخر. إلا أن هذا هل يعني أن القدرة على فعل الضد متوقفة على ترك ضده، أم هي في آنه وفي عرضه؟ ذكر في بحث هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده في الأصول أنه ليست القدرة على أحد الضدين معلقة على ترك ضده وإلا لزم الدور، بل القدرة على أحد الضدين في ظرف عدم ضده لأنها متوقفة على عدم ضده، فالقدرة عليهما في آن واحد وفي عرض واحد. فلأجل ذلك إذا خوطب باترك الجلوس في إحدى الغرفتين فإنه محرم، فأتى بأحدهما، فإن الجلوس في إحداهما ليس دفعا للقدرة على الآخر بل رفعا، حيث لا يعتبر في القدرة على الآخر عدم فعله كي يكون فعله شنو دفعا للقدرة على الآخر، بل القدرة على الآخر حاصلة ذاتا حاصلة شأنا، فيكون فعل أحد الضدين تعجيزا للنفس عن الآخر، لأنه دفع للقدرة على الآخر بل رفع لها وليس دفعان. فلأجل ذلك ذكروا في بحث الضد أن المكلف قادر على كل من الضدين على سبيل البدال، فالقدرة على كل من الضدين على سبيل البدال في آن واحد كافية للتكليف بأن يقال دع أحد الضدين، ولو كانت القدرة على كل منهما متوقفة على عدم الآخر لم يعقل هذا التكليف، لأن فعل أحدهما أصلا رافع للتكليف برفع موضوعه وليس تعجيزا عن التكليف. فبناء على ذلك نقول في مسألة الضد الذي مثل به سيدنا الخوئي قدس سره واعتبره إشكالا على شيخه المحقق النائيني، هناك قدرة تبادلية، بمعنى أنه إذا علم إجمالا بحرمة الجلوس في إحدى الغرفتين فلديه قدرة فعلية على الجلوس في كل من الغرفتين على سبيل البدال، إذن فالقدرة المتصلة بآن الامتثال موجودة، ولأجل ذلك كان التكليف بحرمة الجلوس في كل من الغرفتين شنو تكليفا فعليا، فالعلم الإجمالي به منجز. أما في العجز الناشئ عن كثرة الأطراف، فلأن كثرة الأطراف مساوقة للتدريجية في الحصول، حيث لا يمكن ارتكاب سائر الأطراف دفعة وإنما يمكن ارتكابها شنو تدريجا، فلا محالة. كثرة الأطراف تقتضي أن تكون القدرة على ارتكابها قدرة تدريجية وليست قدرة دفعية، فمقتضى ذلك أن يكون فعل أي طرف أو تركه سابقا زمانا على فعل الطرف الآخر أو تركه، فلأجل ذلك يكون ترك هذا الطرف في الدقيقة الأولى محقق للقدرة على الطرف الثاني في الدقيقة الثانية، وفعل الطرف الأول في الدقيقة الأولى دافع للقدرة على ارتكاب الطرف الثاني في الدقيقة الثانية وليس رافعا. فبما أن القدرة تدريجية فلا محالة حينئذ في الدقيقة الأولى يكون قادرا على الفعل والترك بالنسبة لطرف ألف، لكن إن فعل طرف ألف فالقدرة على طرف باء في الدقيقة الثانية انتفت بانتفاء موضوعها، وإن ترك طرف ألف تولدت القدرة على طرف باء في الدقيقة الثانية لأنها موجودة من الأول، فلا محالة يكون القدرة على كل طرف نضع اليد عليه من أطراف الشبهة غير المحصورة، لا محالة القدرة شنو متوقف حصولها على عدم ارتكاب الأطراف الأخرى، وبالنتيجة فارتكاب الأطراف الأخرى دافع للقدرة على طرف ألف وليس رافعاً، وهذا يعني أن التكليف بطرف ألف لا يكون فعلياً إلا عند عدم ارتكاب الأطراف الأخرى. فتبين بذلك الفرق بين مثال الضد وبين ما هو محل كلامنا. لذلك قلنا بأن العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة غير منجز، لأن التكليف ليس فعليا على كل تقدير. وقلنا في الشبهة المحصورة الدائرة بين الضدين بأن العلم الإجمالي منجز وأن التكليف فعلي شنو؟ على كل تقديرين. الآن نرجع إلى جواب المسألة، بعدين نتكلم بشيء من الموعظة، تب اختياركم، أول نتكلم عن المسألة بعدين موعظة أو بالعكس حتى لا يذهب الوقت. نعم نعم. قلنا هناك كلام لسيد المنتقى نقله عن المحقق الإصفهاني والعراقي يحتاج إلى تقرير، يعني نريد أحد الإخوة لا اللي جاوب أمس ما يجاوب اليوم، مش نريد واحد آخر بعد هذا، بعد اللي جاوب بعدها تصير تجديد وتغيير. تفضل تفضل.
أفاد المحققان بأن المحقق الناهيني ذكر بأن حرمة المخالف القطع أو قل وجوب الموافقة القطعية ومنجزية العلم الإجمالي مترتبة على بل حرمة المخالفة القطعية، حيث أن حرمة المخالفة القطعية غير مقدورة فبالتالي فالأمر بها لغو، فما يترتب على ذلك ينتفي بانتفاء موضوعه. وقد ذكر المحققان بأن حرمة المخالفة ممكنة ومقدورة، أو عفوا المخالفة ممكنة ومقدورة، فبالتالي منجزية العلم ممكن. والسر في ذلك أنه ذكر بأن هناك عندنا العلم بالمخالفة وعندنا المخالفة القطعية، والعلم بالمخالفة هو المتعدى ولا شأن لنا به، وأما المخالفة نفسها فممكنة باعتبار أنه في حصول العلم الإجمالي فهو مخاطب بأن امتنع أو اجتنب جميع الأطراف، وهو قادر على ارتكاب ولو واحد منها، فإذا هو قادر على المخالفة وإن لم يعلم قطعا بأنه خالف الواقع. وبالتالي فالمحذور العقلي وهو عدم إمكان تكليفه بغير المقدور منتف، لأنه قادر على مخالفة المعلوم بالإجماع وإن لم يعلم بأنه خالف قطعا، فبالتالي هذا المحذور ارتفع، ومع ارتفاعه يمكن ماذا؟ يتنجز العلم ويمكن الأمر بوجوب الموافقة القطعية. وذكر بأنه ضم غير الحرام وهو العلم بالمخالفة إلى الحرام وهو المخالفة لا يغير من استحقاق العقوبة شيئا. ثم بعد ذلك ذكر النقض الذي ذكره العراقي وهو نفسه الذي ذكرتموه أمس في مسألة الشبهة المحصورة.
نعم.
وهذا يعني
والإيراد عليه،
والإيراد عليه من السيد
أي في في خلي قر واحد آخر إذا واحد عنده. فضل شيخنا أحسنتم. فضل. نعم.
جميع الأطراف وهو غير مقدور، فالعلم بالمخالفة القطعية غير محصل. أما نفس المخالفة ولو من باب الاحتمال موقوفة على ارتكاب الطرف الذي هو منجز في الواقع، وأنت قلت، أنت قلت أن كل طرف بنفسه مقدور على حدة، فلو صادف واتفق ولو من باب الموافقة الاحتمالية أن هذا الطرف في الواقع هو الحرام فقد ارتكب المخالفة، وحين ارتكابه للمخالفة وقع المحذور، وحين وقوع المحذور بعد نقول يتنجز العلم الإجمالي منجز
له. واضح، هذا قرر السيد الآن كلام في الإيراد. نعم.
الذي أورده. نعم. هذا الكلام كما هو واضح يرجع كان العلم الإجمالي منجز أولا للواقع ثم ببركة تنجيزه للواقع ينجز الأطراف اللي هو يتنقح على أساس.
نعم.
أن يكون العلم الإجمالي على مسلك العلية أن يكون العلم الإجمالي علة لتنجز الواقع ثم علة لتنجز الموافقة القطعية والمخالفة القطعية. أما على مسلك
الاقتضاء
فإن العلم الإجمالي ينجز الأطراف بسبب التدافع والتعارض بين الأصول والتساقط والوصول إلى قضية المخالفة القطعية. فالموقوف هو الموقوف المحذور العقلي على مسلك الاقتضاء هو المخالفة القطعية، يعني أن نصل إلى مخالفة يقطع المكلف بحصولها، وهذه المخالفة التي يقطع المكلف بحصولها لا تتأتى من القدرة على كل طرف على حدة، وإنما تتأتى من القدرة على مجموع ارتكاب مجموع الأطراف. فهذا خلط يقول بين المسلكين لا أكثر ولا أقل.
مو لا أكثر ولا أقل، بل هو الأكثر جمع لا أكثر ولا أقل. لا أكثر ولا أقل. أحسنتم. فهو يقول على مسلك العلية المحذور في المخالفة الواقعية لا في المخالفة القطعية، على مسلك العلية حيث إن على هذا القول الواقع نفسه تنجاز، فالمحذور في المخالفة الواقعية لا في المخالفة القطعية، وبما أنه قادر على كل طرف إذن هو قادر على المخالفة الواقعية، فلأجل ذلك مقتضى هذا المسلك نعم يرد نقضهم على مسلكهم بأن المخالفة الواقعية مقدورة، وحيث أنها مقدورة يكون العلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة ولوجوب الموافقة. أما على مسلك الاقتضاء فالمحذور في المخالفة القطعية، وبعبارة أخرى في الترخيص في المخالفة القطعية، لأجل ذلك تتعارض الأصول، وإذا تعارضت صارت الموافقة القطعية واجبة. أحسنتم، موفقين ومؤيدين. زين، مسألة المسجد طبعا هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال قيمة كل امرئ ما يحسنه، ونحن في ظلال علي بن أبي طالب صلوات الله عليه في شهره شهر رجب، وفي ظلال ميلاده المبارك صلوات الله وسلامه عليه، نستفيد من أنوار أقواله المأثورة عنه، ومن أقواله المأثورة عنه قيمة كل امرئ ما يحسنه. فإن قيمة الإنسان بأن يكون محققا للهدف من وجوده، والهدف من وجوده أن يكون خليفة لله في أرضه، كما قال تبارك وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة، وخلافة الإنسان لله في الأرض إنما تتصور إذا كان الإنسان محسنا للعمل، حيث قال تبارك وتعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالأحسنية هي المقياس في قيمة الإنسان، لأن الأحسنية هي المقياس في تحقيق خلافة الإنسان لله في الأرض. ولذلك ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام في حديث آخر المرء مخبوء تحت طي لسانه لا تحت طي لسانه، فما يحسن من القول بأن يضع كلامه في موضعه وبالحدود المطلوبة هو مصداق من مصاديق الأحسنية التي تكون مقياسا لقيمة قيمته وتكون مقياسا لإنسانيته. والإحسان في العمل يتوقف على عنصرين: بذل الجهد العقلي وبذل الجهد العملي. فإنه لا يمكن للإنسان أن يتوصل للعمل الأحسن من دون أن يبذل جهدا عقليا في دراسة العمل وفي التخطيط له وفي معرفة عواقبه. فإذا درسه دراسة كافية كان هذا مهيئا لإحسان العمل. والأمر الثاني هو بذل الجهد العملي بأن يكون في مقام العمل دقيقا في وضع الأمور في مواضعها كي لا يزل ولا يخطئ. فبذل الجهد العقلي والعملي هو المقياس في حسن العمل. لذلك إذا كان الإنسان طالب علم أو كان الإنسان موظفا أو كان الإنسان تاجرا أو كان الإنسان أي أمر وبأي مهنة وبأي حقل، لابد أن يبذل هذا الجهدين. فما لم يبذل طالب العلم الجهد العقلي وما لم يبذل طالب العلم الجهد العملي والنشاط لن يكون موفقا لتحسين العمل، بحيث يقال قيمته فيما أحسن، قيمة كل امرئ في ما يحسنه. وكذلك الموظف وكذلك التاجر وكذلك كل ذي شأن لا يمكن أن يكون مصداقا للآية ليبلوكم أيكم أحسن عملا ما لم يبذل هذين الجهدين. وبما أن حسن العمل يختلف باختلاف الإضافات، فرب عمل واحد يكون حسنا في مكان وليس حسنا في مكان آخر، وحسنا بلحاظ شخص وقبيحا بلحاظ شخص آخر. لذلك في مجال تحسين العمل لابد أن يلاحظ الإنسان العاقل الواعي الإضافات المختلفة ليكون الحسن متناسبا مع مكانه وزمانه وفاعله وعاقبته. فإذا كانت الأمور مدروسة من تمام الجهات كان الحسن متحققا. ومن مصاديق ذلك أعمال المكلف في شهر رجب، فإن المكلف الإنسان بلحاظ طلبه للعلم مطالبا بحسن عمل، وبلحاظ أنه ابن لوالدين مطالب بحسن عمل آخر، وبلحاظ أنه أب لأسرة ملاحظ مطالب بحسن عمل ثالث. فحسن العمل يختلف باختلاف الإضافات. وبلحاظ أنه يعيش في شهر رجب المرجب شهر الله كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله، إذن هو مطالب بحسن عمل بالإضافة إلى هذا الشهر المبارك ألا وهو شهر رجب. وحسن العمل هنا في هذا الشهر الكريم إنما يكون أيضا ببذل جهدين: الجهد الأول أن يمعن عقله في الأعمال التي تزيده موعظة، تزيده خشوعا، تزيده قربا من ربه. هذا شهر رجب حديقة للأعمال، وفيه أزاهير وورود وثمار متنوعة، ولكل زهرة رائحة مميزة. فأي زهرات شهر رجب وأي أعمال شهر رجب إذا زاولتها حصلت على رصيد من الخشوع، حصلت على رصيد من القرب من الله، حصلت على زاد روحي يقربني من الله لأكثر من ذلك العمل، سواء كان قراءة القرآن أو النافلة أو الدعاء أو التوسل بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن بذل الجهد العقلي في توخي العمل الذي يمتزج بالخضوع والخشوع والقرب من الله تبارك وتعالى فأكثر من ذلك العمل. والعنصر الثاني أن يكون هناك تفرغ، طالب العلم أو الموظف أو التاجر ليس مطالبا بأن يقتصر على ما هو شأنه ومهنته، بأن ينحصر عمله في تجارته أو في وظيفته أو في طلب العلم، بل إن حياته الآخرة التي تنتظره، حياة الإنسان في قبره، حياة الإنسان في البرزخ، حياة الإنسان في ما بعد المحشر، هذه الحياة الحقيقية، هذه الحياة التي تنتظرنا، هذه الحياة التي ذكر عنها القرآن الكريم يا ليتني قدمت لحياتي. فهذا السؤال يسأله الإنسان يوميا لنفسه، ماذا قدمت لحياتي؟ ماذا قدمت لطلب العلم وللوظيفة؟ هذا مرتبط بالحياة القصيرة الفانية، ولكن ماذا قدمت لحياتي؟ هذا هو المرتبط بالحياة الحقيقية المستقرة، ماذا قدمت لها؟ هذا شهر رجب، فلأسأل نفسي في شهر رجب ماذا قدمت لحياتي؟ في شهر رجب بأي مقدار تفرغت للنافلة أو قراءة القرآن أو الدعاء أو التقرب إلى الله؟ كم ساعة في شهر رجب؟ سينتهي شهر رجب، كم ساعة في شهر رجب؟ كل يوم 24 ساعة في 30 يوما، كم ساعة من شهر رجب قدمت لحياتي؟ كم ساعة في شهر رجب نمت؟ كم ساعة في شهر رجب أكلت؟ كم ساعة في شهر رجب جلست مع أصدقائي؟ كم ساعة في شهر رجب تفرغت لطلب العلم أو للوظيفة؟ كم ساعة في شهر رجب قدمت لحياتي؟ يا ليتني قدمت لحياتي. إذن مقتضى الوعي العقلي هو طرح السؤال يا ليتني قدمت لحياتي، وهذا هو العنصر الأول. ومقتضى المبادرة للعمل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون تحصيل العنصر الثاني، وبهما يتحقق للإنسان حسن العمل، وأن يكون مصداقا إلى قيمة كل امرئ ما يحسنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المستنيرين بأنوار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إن شاء الله يوم السبت نحن ندرس، يوم السبت ويوم الأحد نحن ندرس، نعطل